الحمد لله الخالق المدبر البارئ المصور القاهر القادر، واشهد ان لا اله الا الله يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلق وبدا خلق الانسان من طين ثم جعلت له من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين وامام العابدين واول المسلمين المؤمنين وقائد الغر المحجلين من ابعثه الله رحمه لكل العالمين انسهم وجنهم حيوانهم وانسانهم صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على هذا الهادي الى الصراط المستقيم باذن ربه العظيم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيلفت الله انظارنا الى عظمه الله عز وجل في الكون وفي الارض، ثم يوجهنا الله عز وجل الى الواجب علينا الواجب في اعناقنا لربنا سبحانه وتعالى. سنقرا في سوره الذاريات قول رب الكائنات: ومن خفض الارض ورفع السماوات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. صدق ربنا العظيم وبلغ رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله اجمعين. هذه ايات طيبات من جملة آيات القرآن وكلها والحمد لله طيبات. يقول الله فيها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وكانت السماء إذا أطلقت فهم الناس منها ما فوقنا من هذه الأبراج التي جعلها الله عز وجل عالية شاهقة لم يستطع العلم أن يصل إلى حقيقتها واستيعابها الآن. وكل ما أدركه العلم من هذه البروج ومن هذه النجوم ومن هذه الكواكب ومن هذه الأفلاك، كل ما استطاع العلم أن يعلمه مقدار حجم بعضها مما استطاعت الآلات والأجهزة أن تصل إليه. وقد قرر العلم في حسم وصدق أنه لا يزال أمام العلم أشواط وأشواط حتى يصل إلى بعض كنه هذا الكون الفسيح العظيم. وهل السماء هي هذه النجوم، هذه الكواكب، هذه الأفلاك، أم السماوات هي تلك القبة التي نراها بأبصارنا؟ وإن أنكر بعض العلماء أن هذا اللون الأزرق سماء ويدعي أنه تخيلات لخلخلة الهواء وما هو إلا خيال البطر، ومع ذلك فإن هناك علماء يقررون أن هذه القبة الزرقاء فوقنا هي السماء وأنها غير الكواكب وغير الأفلاك وغير النجوم، سواء منها ما كان مظلما كالكواكب يستعير نوره من غيره أو كان مضيئا لذاته كالنجوم كالشمس وأخواتها الشموس. ويقولون إن السماء فوق ذلك وبعد ذلك، وأن المكبرات المرئية لم تستطع الآن أن تلحق بهذا الجرم العظيم الكبير السماء. سواء صح هذا أو ذاك، فإن الله يقرر في صدق أن السماء بناها بأيدي، والمراد بالأيدي هنا ليست ما يعهده الناس من هذه الأيادي البشرية اللحمية والدموية والجلدية، فحاشا لله أن يتتبع لعباده أو يكون له مثل في الكون، فهو القائل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو القائل ولم يكن له كفوا أحد، وكل ما خاطر بذلك فالله بخلاف ذلك. والجهاز الذي خلق الكون أحيانا يعبر الله عنه بالجمع فيكون كما هذه الآية تقول: والسماء بنيناها بأيد مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وساعة يعبر عنها بالمثنى لا بالجمع: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. وأحيانا يعبر بالمفرد: يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ونحن المؤمنين أمام هذه النصوص وأمام مثلها من المتشابهات مفردها ومثناها وجمعها نؤمن بما ورد في القرآن وننسبه إلى الله كما نسبه الله إلى نفسه، ونصف الله به كما وصفه نفسه فهو أدرى بنفسه. ولكن مع تسميتنا للأشياء كما سماها الله لا نوسل ولا نعطل ولا نعول، فنقول إن لله عز وجل أيادي كما أخبر يعلمها هو، وله يد كما أخبر يعلمها هو، له يدان كما أخبر يعلمها هو. ومع هذا الإيمان القرآني فنحن نقول ليس كمثله شيء، فالرد المتشابه المحكم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هكذا أخبر الله في سورة آل عمران. وإذا كان الله عز وجل حرم علينا أن نصف إنسانا من غير أن نتيقن الوصف فيه، وحرم علينا الإسلام أن نظن بالناس ما ليس فيهم أو ما لم نتحققه فيهم، وقال إن بعض الظن اجتنبوا كثيرا من الظن، وحرم الله على المسلم دم المسلم وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء. إذا كان هذا من واجبات الإسلام فكيف يبيح الله عز وجل لأي إنسان أن يظن بالله الظنون. والله عز وجل من عالم الغيب المطلق، إذا كان محرما عليك أن تظن بإنسان غائب أو حاضر شيئا لم تثبته، فكيف يبيح الله لك أن تظن بالله نفسك أو تعرف أن تخطر على ذلك من غير أن يكون معك كتاب منير ولا هدى ولا علم، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والله عز وجل يقول: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أوقعكم في الرجع والهلاك فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يكفي المسلم جدا أن يلتف لله ما نكره الله إلى نفسه بشرط ألا يؤول اللفظ بمعنى يحتويه هو، وبشرط ألا يمثل الله بخلقه، وبشرط ألا يعطل النص. لا نعطل ولا نؤول ولا نمثل، وهذا طريق السلف وبه نجحوا وأفلحوا. والسماء بنيناها بأيد. وإذا سئلنا عن الحكمة لأن التعبير هنا في بناء السماء بالأيد بلفظ الجمع، فكأن الله عز وجل يقول وهو أعلم مراده أن هذا البناء الضخم النشيط السابق المرتفع بما فيه من عظمة وإبداع لم تقضوا أنتم على بعضه الآن، هذا يحتاج في عرفكم أنتم إلى جملة آيات تبرير. وإن كان البناء هو رب الأرض والسماء وحده، ولكنه بالنسبة للعقول التي تفهم هذا القرآن وتخاطب به حسب لغتها، كما أنك إذا رأيت بناء ضخما ضخما وقال لك إنسان إنه عمل رجل واحد، قلت له لا يمكن في عرف العصر أن يقوم بهذا البناء أو بهذا العمل رجل واحد، فلا بد من جملة آياتي في هكذا. ونحن نؤمن بأن الله واحد أحد، ومع هذا فإن قدرته الواحدة من ذاته الواحدة بإرادته الواحدة ومشيئته الواحدة، كأنها في عرف من ينظرون إلى المسائل المادية كأنها جملة آيات تضافرت واتحدت حتى أخرجت هذا الكون البديع العظيم الذي خرج من إله واحد إن إلهكم لواحد. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ونسب الله هذا العمل إلى كارثة البناء، كما قال في صفة النازعات: السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها. ويوم أن يخبرنا العلماء الفلكيون الذين يبحثون بالتلسكوبات والميكروسكوبات والمكبرات في عالم الأجواء والفضاء، يوم أن يخبرون ببعض عظمة الله في كواكبه ونجومه ومجراته وسدمه، نحن يدركنا الذهول مما نسمع من أوصاف جبارة لبعض هذه الكواكب في مداراتها وأفلاكها، ولبعض هذه النجوم التي تقذف بملايين أصنار الحمل كل لحظة، ثم يعوضها الله تعويضا ذاتيا، ثم جعلها الله علامات وبالنجم هم يهتدون. كيف هذا؟ إنها القدرة الإلهية التي لم يحط بشيء من عظمتها إلا كما تدرك النملة إذا وقفت على جبل بعض أسرار الجبل. لو وقفت نملة على جبل ونظرت بعينها إلى ما حولها، ماذا تتصورون مدى ما تدركه النملة من الجبل؟ إنها نملة بصرها محدد بما هو أقل من مليمتر حولها، فإثبة ما تراه وتدرك ما جاه من الجبل هو أكبر من نسبة ما يدركه العلماء كلهم من عظمة ملك الله صاحب الملك والملكوت والعزة والجبروت. جل علاه وعظم سماء. إذن هو بناء ضخم، وكل يوم يأتي العلم بالجديد، وكان في استطاعة الله أن يكشف للبشرية عن عظمته دفعة واحدة، ولكن له الله المربي يرب النفوس والعقول معا والقلوب حتى تدرك هذا العلم وبعض هذه الحقائق رويدا رويدا. فإذا ما تم الموت فكشف الله عن الأبصار والبصائر الحجب والحواجز والموانع، أدركنا هناك من عظمة الله ما نخر به أمامه ساجدين معترفين نادمين على أوقاتنا الدنيوية التي ضاعت في اللون وضاعت في الشهوات وضاعت في الشبهات. وهو القائل سبحانه: ولتعلمن نبأه بعد حين تجريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق. وهو القائل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ونلمح في آخر الآية كلمة جديدة هي قول الله تعالى: والسماء بنيناها لأيد وإنا لموسعون. وإنا لموسعون كان المفسرون في الزمن القديم يقولون إن قدرة الله عز وجل قادرة على أن يوسع ما شاء، لأنه هو الواسع العليم وقدرته لا تكفو عند حد. وجاء العلم الحديث في القرن العشرين المعاصر فأثبت أن هذا الكون الذي لا هو نهائي، وأن هذا الفضاء اللانهائي هو الاستمرار في تمدد واتساع، وشبهوه بهذه القرى الفضيلية التي يصنعها صانع الفضيل، فتكون في أول أمرها كتلة متكونة مجمعة، ثم يضغط عليها صاحب المحل شيئا فشيئا حتى يمدها ويوسعها، ثم يصنع لها الاتساع والاتساع حتى يصير اتساعها عشرات أمثال ما كان في الأول. ثبت للعلماء الرافضين أن الكون لا يثبت على حاله، وإن الله عز وجل كل يوم يمد هذا الكون الفضاء اللانهائي ويتسع، وأن الميكروسكوبات ترصد اتساعا كل يوم في غير ما كان في اليوم الذي يسبقه. وصار هذا إعجازا من القرآن في رفض واحد: وإنا لموسعون. كأن الله يقول: إن عظمتنا في الخلق والإبداع لم تقف عندما خلقنا، وليس كما يقول الناس ليس في الإبداع أفضل مما كان، ولكن الله عز وجل يقول: إنا لموسعون، أي أننا لا نزال في الإنشاء والاتساع ووسع الكون حسب قدرتنا وحسب مصالح عبادنا في الأرض وفي السماء. وبعد أن ينتهي القرآن من كلمة عن السماء يقول: الأرض فرشناها فنعم الماهدون. وفرش الأرض ليس معناه فرشها بالسجاد أو الكريم، وإنما فرشناها أي لم نجعلها مدببة صعبة يعثر العيش عليها، وإنما وفقنا العقول وهيأنا العلم إلى أن يعمل في هذه الأرض حتى تنبسط أمامه ويتفق أمامه. والقرآن عبر عن هذا بجمل التعبيرات: ففي الزاريات والأرض فرشناها في الغاشية وإلى الأرض كيف تضحك، وفي النازعات والأرض بعد ذلك دحاها، في صوت الشمس والأرض وما طحاها، أحياء يعبد بطحاها، الأرض مددناها فرشناها سطحت. كل هذه التعبيرات هي شيء واحد، معناه أننا جعلناها مهيئة وصالحة لأن يعيش عبادي فيها، ولم نصعبها ولم نجعلها عقبة في سرير عيش، لأننا ما دمنا جعلنا آدم وعياله وذريته خلفاء في الأرض فلا بد أن نهيئ لهم المساكن ونعطيهم العراقون ما يستطيعون به أن يستغلوا هذه الأرض وأن يصفحوها وأن يوسعوا شوارعها وأن يهيئوا ميادي لها وأن يوسعوا أرضها وأن يعمروها بالصناعة والزراعة والتجارة. ولا يمنع هذا أن تكون هذه الأرض قروية، ولا يمنع هذا أن تكون منبعجة للوطن ومفتحة من الجوانب، فكل هذا لا يمنع، بل آيات القرآن تشير إلى هذا. الأرض وما طحاها دحاها فتحت فرشناها، كل هذه الألفاظ تعطي معانية صلاحية الأرض. وجعلنا لكم فيها معايش، وقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تذكرون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. من هو الماهد؟ الله. نعم الماهدون، نعم من مهدها لنا ولم يتعبنا ولم يعثرها علينا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. هل هناك شيء آخر يا رب بعد السماء والأرض؟ قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وهذا لفظ عام شامل كامل ليس فيه استثناء، من كل شيء خلقنا. فكأن الله يقول من كل المخلوقات هناك زوجان اثنان، ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال في سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالأزواج هنا هي الأصناف المتقابلة، كل الزوج حتى مثلا في الحذاء معناها فرد يمين وفرد شمال. الزوجين في عرض بني آدم معناها رجل ومرأة متقابلان سالب وموت. كل شيء خلقنا زوجين. وفعلا هذه آية منذ 14 قرن نزلت، وأثبت العلم أن العالم كله زوجي، أي مكون من الشيء وضده. فهناك اليمين وهناك الشمال، هناك الأمام وهناك الخلف، هناك الفوق وهناك التحت، هناك السماء يقابلها الأرض، هناك المرأة يقابلها الرجل، هناك الملك يقابله الشيطان، هناك الخير يقابله الشر، هناك الحق يقابله الباطل، هناك الطاعة يقابلها المعصية، هناك الحلم يقابله المر. من كل شيء خلقنا زوجين. ليس هناك فرد واحد من غير ما يشفع بزوج الآخر معه إلا الله، إلا الله وحده. الله واحد أحد. نعم واحد أحد. من لن يقابل الله؟ لا شيء، هو وحده. أما ما على بوناج الزوجين، من كل شيء خلقنا زوجين. فقالوا هذا هو السر في حرف الله بالشفع والرفع. فالشفع الكون كله، لأن كل مخلوق فيه مشروع بما يقابله ويضاده. الزوجية والوقت الله وحده هو الوقت. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله رسول يحب الوقت. فأوتروا يا أهل القرآن فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق غير. والوتر هو مربه الوحدانية الصافية التي لا يشركه فيها سوى، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب أبدا. الله واحد أحد. ولا يقبل الله من أي عظيم أن يدعي حتى عشر ألوهية حتى الملائكة مقربون. الله قال في حقهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجيه جهنم. هكذا قال الله، لا يمكن لملك ولا نبي. والله عز وجل أخبر بأنه ما كان لنبي أرسله الله للناس يعلمهم ويعزهم ويرشدهم أن يقول للناس قولوا عبادا لي من دون الله أبدا، لا هي هذه برسالة الأنبياء، ولكن كونوا ربانيين، أي أن الرسل يعلقون الناس بالرب وهو الله ولا يدعون لأنفسهم قدرة ولا ألوهية. فلا الملائكة ولا الرسل بل قال الله على عيسى الذي ادعى انه اله: لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحضرهم اليه جميعا. بل هدد الله سيد العالمين لانه ان عبد مع الله اله اخر، حتى ان يدعي الالوهيه، بل حتى لو عبد مع الله اله اخر هدده باعظم تهديد. قال: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره. فمن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الاحتياج والفقر، وانه لابد لنا من امراه، لابد لنا من امراه، ولابد مع الخير من شر حتى يظهر الصراع والجهاد، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. واخيرا في اختصار، يقول الله عز وجل في الايه الرابعه: ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. وهنا التعبير غريب، فلم يقل الله في الايه لا اعبدوا الله او اذهبوا الى رضوان الله، او حتى كما قال في ال عمران: وسارعوا الى مغفرة من ربكم، او كما قال في الجمعه: تسعوا الى ذكر الله. والسعى يدل على شدة النشاط في النفس، لا، وانما عبر هنا بالفرار: ففروا الى الله. ودليل الفرار لا يكون الا لشيء مزعج مخيف ضار مؤذي. فاذا شعرت انت بثعبان يقتلك وهو على مقروض منك، فانه لا يفعلك بحكم الغريزه الا الفرار، مهما كنت مهيبا ومتائبا ومتأنيا، فهذه غريزه حب البقاء تدفعك الى ان تفر. حتى لو كنت مريضا فان هذا موت زؤام فياتيك على يد الثعبان فانت تفر منه. دائما الفرار يكون بشيء مزعج. التعبير هنا: ففروا الى الله. قال: يا ربي الذي نفر اليه هو الله. ففروا الى الله، ولكن مما نفر؟ من الجن التي انتم فيها، وهي المزال الوحيد، لاننا قبل ان نولد ليس الا الله بالفرار فكنا عدلا، وبعد ان نموت كيف نفر نحن عنده؟ فلم يبقى في المجالات الثلاث الا مجال الدنيا. ففروا الى الله، كيف نفر الى الله؟ وهل لله مكان محدد نفر اليه فيه، محصور الله فيه حتى لا تترك ما وراءنا ونقبل على ما امامنا؟ لا ابدا. هذا تعبير عظيم متعارف في لغه العرب، لان الفرار الى الشيء معناه الاعراض عما وراءك والاقبال على معناه، كما تقول لاي انسان: فر من الهلس والهلس اللي انت فيه، اهرب منه، وعليك بمراعاة مستقبلك، وعليك بمخافة ربك، وعليك بالجد، وعليك بمعالي الامور، وفر من خسائك. فالمراد بالفرار الى الله السرعة الشديدة العنيفة، لانك منزعج. ومما انزعج؟ انت لو علمت حقيقة الموت وما بعد الموت لتعلم انه كان يجب عليك ان تفر فعلا من هذه الدنيا. وليس المراد بالفرار من الدنيا تركها او الانعزال عنها او من فراء، فان الله ما خلق الدنيا عبثا، وانما خلقها لتشاهد حظيها وتشاهد تاخذ منها الخير وتلع الشر. ومثل الدنيا كمثل النحله: خذ منها العسل واطرد اللدغ والقرص. فيها ناحي الشر وهو اللدغ من اموال الشر، فيها عسل خذ العسل تهوى لدغها. فالدنيا فيها خير، فيها مجال العباده والطاعه لله، فيها مجال مباركه القران والتعاون على البر والتقوى والتعرف الى الله لمن شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. فيها الجهاد وفيها الكفاح وفيها الكرم، فيها رحمة الأيتام وفيها رحمة المساكين، وفيها مجاهدة الكافرين اللئام، فيها الصدق وفيها الوفاء وفيها الإخلاص وفيها المروءة والشجاعة والكرم، فيها كل خير. فلذلك هذا خير شرور وشرور. فإذا قرب الله منك الفراء إليه فأنا أن تفر من كل وسيلة، وأن تفر من كل خبث، وأن تفر من كل ضرر وأذى ومعصية إلى الله، لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. والطريق إلى الله ظاهر واضح، والطريق واضح، والمنادي صائح، ولن يهلك على الله إلا هالك. أيها إخوة الكرام، فروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، فإن كان هذا الإله من المال، أو كان هذا إله من السلطان، أو كان هذا إله من الصحة والقوة والحب والنساء، هناك أناس يعبدون غير الله من آلهة شتى ويزعمون أنهم موحدون. لك ألف معبود مطاع أمره غير الإله وتدعي التوحيد. كل من ركب إلى غير الله وأحبه حبا يؤثره به على عباده الله هو عابد الله. حتى أن الله يلوم بني آدم يوم القيامة على عباده الشيطان ويقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. من يرد عرض الشيطان؟ قال: كل من أطاع الشيطان واتبع خطواته فهو عابد الله. فيا مصيبتنا ويا حسرتنا، كم عبدنا غير الله، كم عبدنا شياطين من الإنس وشياطين من الجن، كم عبدنا المال وألهانا عن الكبير المتعال، كم عبدنا السلطان وجلدنا أمام هيبة الحكم فلم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر، كم عبدنا المال وكم أذل الحرص من أعناق الرجال. تب علينا يا كبير يا متعال. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا رسول الله المأمون الأمين. صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تزال السياسة تعمل في دائرتها المصلحية دون نظر إلى العقيدة السليمة المرضية، ولعن الله سياسة تتلاقى مع دين الله ومع عقيدة الإسلام الحق السليمة الصحيحة، فإن هذه زهالة أو ضلالة من رجال السياسة. قد قرأنا في هذا الأسبوع عما أحدثت طائفة الظهرة من المقصورة الزينبية ومن قبلها المقصورة الحسينية، مقصوراتان تكلفتا عدة ملايين من الجنيهات، والمقصورتان من الفضة الخالصة المموهة بالذهب يبلغ وزنها عدة أطنان. والغريب العجيب أن الناس هنا رجال دين وسياسة أوقاف وحكومة تقبلوا هذه الهدايا ولم يستطيعوا أو لم يتجرؤوا أن يقولوا للبهرة وسلطانها إن ديننا يحرم علينا رفع القبور أو تسليم القبور. وتذكرت أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأقطع رأسه، وأمرني رسول الله ألا أدع تمثالا أو صنما أو قبرا مشركا أي قبرا مرتفعا إلا هدمته. هذا ولي الإسلام ينهانا عن تسميم أو رفع القبور حتى لا يعبد غير الله في هذه الأرض، فإن القبور لا تحوي إلا الغنم وإلا الجيش، وإذا تعلقت القلوب بأهل القبور نسوا العزيز الغفور. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، الا فلا تفعلوا. قالت عائشه رضي الله عنها: ولولا ذلك لابرز قبره. وقد كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان دفن في حجره عائشه رضي الله عنها. كانت تقفه سقف القبر عباره عن تسع لبنات، يعني تسع طوبات قبر. كان هذا سقفه ولم يرتفع عن ارض الحجره الا شبرا واحدا، وتلك هي السنه الا ترفع القبور الا بقياس شبر واحد على الارض حتى تميز عن ذاك الارض، فلا تنطق ولا تداس للنعال ولا يقال عليه. اما هذه القباب، اما هذه الاضرحه، اما هذه المقاصير، ومن العجب العجاب اننا قرانا اليوم ان هناك في النجف، نجف الاشرف، قبر علي بن ابي طالب رضي الله عنه البريء من هذه الخرافات، وان مقصورته ايضا من الذهب الخالص، وان القبه من الذهب المتوهج على بعد، وان الكباب والابواب ايضا من الذهب الخالص، وان الارض مفروشه بالسجاج الغريب العجل الغريب الغالي السليم. وبعد ان جرى المسك ياسر في هذا المسجد في كربلاء هناك وفي النجف، قال: ومن الغريب ان امام باب المسجد نفسه مئات من العرايا والجائعين يقولون: شيء لله في ارضكم، ادونا حاجه لله. فهل يرضى نبي الاسلام بان نضع اموالنا بالملايين وعشرات الملايين فوق الاحجار وان نصمت البائسين الفقراء جياعا هكذا؟ والحديث يقول: لقمه في بطن جائع خير من الدنيا وما فيها. فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم مره احدى امهات المؤمنين تضع ستارا على حيطها من حيطانها، فنزعها بعنف وقال: ان الله لم يامرنا ان نكتو الحجاره والطين. وهذا منطق اسلامي بديع، كيف نكتو الحجاره والطين وهناك ملايين البطون الخاويه والاجساد العاريه؟ هل شبع كل جائع؟ هل كسي كل عاري؟ انتم تعلمون ان الاجلات طاحنه بالاغنياء فضلا عن الفقراء. فكان يجب على رجال الاوقاف وهم العلماء ان يقولوا لطائفه البهره: شكر الله لكم نيتكم او معروفكم، ولكن نرجو ان تعطونا قيمه هذه المقصوره اموالا نوزعها على الفقراء المساكين، او نشتري بها ملابس او خبزا نطع به المحرومين للسعيد والمحروم. كان الواجب، ولكننا وجدنا من الاسف ان السيد الرئيس وبجانبه شيخ الاوقاف الشعراوي وفي ايديهم ودين مقطوعه معصيه يعبدوها من دون الله، وهذا امر مؤسف نتوقفكم الصحف والمجلات، ومعناها انهم يستغلون سذاجة الناس السذج الغلابه المساكين ويفروا لهم زورا بان هذه محبه اهل البيت. والله الذي لا اله الا هو لو بعث الحسين نفسه من قبره، او قال زينب رضي الله عنها من قبره، لكانت اول من يهدم هذه المقصوره على راس من بناها، ويتوقعت حذر الله من هذا، كما قال تعالى: يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك. ثم قال: ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. وحاشا لله الحسين وجده النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه ان يخالف سنه جده، او يخالف شريعه جده، او ابيه علي بن ابي طالب الذي امره الرسول ان يهجم كل قبر متنم اي مرتفع. كيف يخالف الحسين او شقيقته زينب دين الله عز وجل الذي خال من بيتهم وخال من طهرهم ودورهم؟ فاذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، ولكن لها السياسه. هم يظنون انهم اذا فعلوا ذلك اكتسبوا طائفه القهره بجانبنا حتى تؤيدنا في قضايانا، ولكن هذا التاييد المبني على مخالفه العقيده نصف على انها اسلاميه وانها دوله العلم والايمان، ومن اول شرائط الايمان ان لا نعبد الا العزيز الاله وان لا نسميها القبور. فوالله الذي لا اله الا هو باخلاص وصدق. ولياتي اي عالم يقول لي ان اقامه الاضرحه والمقاصير حتى الخشب عليه حلال على القبور، كل العلماء يؤيدون ويسلمون بانها حرام، وبان بيت البخاري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور انبياء المساجد، وان الطواف خاص بالكعبه، وان اللف والضواف حول المقصوره جريمه تشكو اصحابها الكعبه الى المقصوره الى الله، لانهم صنعوا حرما اخر حتى سموه حرم الزينبي، الحرم الحسيني، الحرم الاحمدي في بلطه. وكل هذا كذب على الله، ليس هناك حرم في الدنيا الا في مكه الكعبه، والا في المدينه المسجد الحرام هناك، والا في فلسطين المسجد الاقصى المغتصب في ارض اليهود. وما عدا هذا فهو كذب على الناس وتمويه وخداع. كل في الحرم حتى الجامعه قال الحرم الجامعي مصيبه كبرى، وراسه هو الحرم الشيطاني، ما دامت المساله اتسعت وبهوات والسلبات وفتحها الملعونون. كل هذا كذب. فان كان رجال السياسه يجهلون هذا الحكم فلا هو عذر العلماء الذين صحبوهم في هذه الرحله، وكان الواجب ان يحتجوا، واذا ترتب على الاحتجاج او على النصيحه حتى خروجهم من الوزاره كان يخرجوا مكرمين، بدلا ان يبقوا مشركين بالله. ومن العجب العجاب ان كل واحد منا خارج عن السلطه يامر بقوه وينهى بقوه، فاذا جاءت رجله ودخل هناك في الوزاره نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل اليه اندادا ليضل عن سبيله. فاللهم ارشد الائمه وارشد الحساب الى دينك الحق، ونحن يا رب نعلن من فوق هذا المنبر في هذه الجمعيه الشرعيه اننا رواء اليك من كل ما يصنع باسم محبه الاولياء، وما هي المحبه ابدا، ان محبه الاولياء تتمثل في الاقتداء بهم والتاسي باخلاقهم، لا في وضع اصنام الذهب والفضه على الحجاره والطين، والناس في خارج المسجد لا يجدون الملح في الطعام. هذا شيء يكرهه الاولياء مع ما ينبذه الاولياء والصديقون والشهداء. فاللهم تب علينا توبه ترضيك، ولا تمتنا حتى تريانا العمل باحكام الاسلام، يا ملك يا علام يا رب الامان. ايها الاخوه الفضلاء، هذه اول جمعه في الشهر الميلادي، وقد عودتم الله انتم ان تتبرعوا دائما في اول الشهور لهذه الجمعيه الشرعيه التي هي فيها الاكتفاء الذاتي لكم وعلى حسابكم ومجيئكم، والحكومه لا تعطيها كما تعطي الراقصات والفنانين والفنانات، تدوموا على ما انتم عليه من كرم وشجاعه، فان رساله الجمعيه رساله واسعه متسعه، ولولا جهودكم وكرمكم لما بقيت هذه الجمعيه الى هذا الوقت، فانتم من المؤسسين، وانتم ممن نم الله الجمعيه على ايديهم وحفظوها على ايديهم، فلكم اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. أما مدى المشروع الجبار يتكلف مئات الالوف من الجنيهات، افتتاح هذا المسجد الى شارع رمسيس، وقد اعطي الرخصه فعلا، وسلمت الحكومه في هذا البناء يهزم من شرق المسجد حتى تتسع هذه المؤسسه، فاين هو المال؟ ولدينا الكتب القديمه يجب ان تطبع للائمه، وامامنا الفقراء المنتظرون كل شهر للمعونات، وامامنا المساجد الجديده التي تبنى، فانت يوم ان تدفع جنيها او ما هو اكثر او اقل فإننا نوزع على هذه الأهداف العالية. نحن لا نشعر، فإن جيوبنا بريئة إلى الله، وإنما ندعو ونحرض ونحث، فهذه رسالتنا العلماء، ونحن إنما ندفع معكم ونساهم نسهم معكم حتى يعم الله كل بالخير. أيها الإخوة الكرام، هناك وصية اشترك فيها رسول الله محمد، واشترك فيها أخوه نبي الله ورسوله زكريا، واشترك فيها ايضا نبي الله ورسوله يحيى عليه السلام. فجمعت لنا ثلاثه رسل من خيار خلق الله، حديث كريم يشترك فيه ثلاثه من الرسل، ثم معهم الامين جبريل عليه السلام الذي اخبر بهذا الحدث. ما هو هذا الحديث؟ هو موضوع درسنا اليوم بعد صلاة الجمعة وختام صلاتها، وبعد أن تدود أيديكم بما تسمح به لهذه الجمعية، اللهم ارشدنا ووفقنا لما تحب وترضى، وتب علينا وعلى حكامنا وعلى علمائنا حتى يزهروا بالحق ولا يخشوا في الله لومة لائم يا رب العالمين. واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هديتنا اليوم وتحفتنا تحفة اشترك فيها الأمين جبريل عليه السلام بأمر من الله، طبيعي الأمن جبريل عمره ينزل إلا بأمر من الله بنص القرآن، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فيصبح حديث اليوم اشترك فيه الله عز وجل وهو ولي الأمر كله وجبريل عليه السلام ومحمد الخير الأنام عليه الصلاة والسلام، ثم قراه في الرسالة والنبوة زكريا ويحيى على الجميع صلوات الله وسلامه. يبقى الحديث كله بركة وكله يمن وتعالى فيه الله الغفور الرحيم، وفيه جبريل الأمين، وفيه المصطفى خاتم النبيين، وفيه زكريا ويحيى عليهما السلام. فلننظر إلى هذا المجد الرفيع في تحفة اليوم. أخرج الإمام الترمذي بسنده الصحيح والإمام الحاكم وغيرهما من المحدثين، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم عن الحارث ابن الحارث الأشعري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هديتنا اليوم وتحفتنا تحفة اشترك فيها الأمير جبريل عليه السلام بأمر من الله، طبيعي الأمير جبريل عمره ينزل إلا بأمر من الله بنص القرآن، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فيصبح حديث اليوم اشترك فيه الله عز وجل وهو ولي الأمر كله وجبريل عليه السلام ومحمد الخير الأنام عليه الصلاة والسلام، ثم قراه في الرسالة والنبوة زكريا ويحيى على الجميع صلوات الله وسلامه. يبقى الحديث كله بركة وكله يمن وسعادة فيه الله الغفور الرحيم، وفيه جبريل الأمين، وفيه المصطفى خاتم النبيين، وفيه زكريا ويحيى عليهما السلام. فلننظر إلى هذا المجد الرفيع في تحفة اليوم. أخرج الإمام الترمذي بسنده الصحيح والإمام الحاكم وغيرهما من المحدثين، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم عن الحارث ابن الحارث الأشعري اليمني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وكاد يحيى أن يبطئ في تنفيذ أمر الله، فأتاه عيسى عليه السلام ابن خالته مريم عليه السلام وقال له: عيسى يا أخي يحيى، إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإنك أبطأ، فإما أن تبلغها وإما أن أبلغها أنا. فقال يحيى عليه السلام: يا أخي عيسى، أرجو ألا تفعل، فإنك إن سبقتني وبلغتها دوني وأمر الله لي أنا، فإني أخشى أن يختف لي أو أعذب، وإني الآن فاعل. فجمع يحيى بني إسرائيل في المسجد الأقصى حتى امتلأت بهم الشرفات، أي البرندات والسندرات، وقال: يا بني إسرائيل، إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بها وأمركم أن تعملوا بها. فقال بني إسرائيل: يا يحيى، بين أمر الله. فقال يحيى: إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به إلها آخر. قالوا: مثل لنا، فقد كانوا قوما دائما يميلون إلى المادة وإلى الأمور المصورة بالتصوير المادي المرء المحدود. فقال يحيى: إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به إلها آخر. قالوا: مثل لنا، فقد كانوا قوما دائما يميلون إلى المادة وإلى الأمور المصورة بالتصوير المادي المرء المحسوس. فقال يحيى: إن مثل من يشرك بالله شيئا آخر كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق وأكله داره، وقال له سيده: يا عبدي، اعمل، يعني في مهنتك، ثم ارفع الأجر إلي فأنا سيدك. ولكن جعل العبد يعمل ويرفع الأجر إلى غير سيده. قال يحيى بعد هذا لبني إسرائيل: فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ قالوا: ما يحب أحدنا أن يكون عبده كذلك. قال: فإن الله خلقكم بيد قدرته ورزقكم من رحمته فلا تشركوا معه شيئا آخر، فأنتم كلكم عريضه وعباده. قالوا: فالثانية، الكلمة الثانية. قال: وإن الله عز وجل أمركم بالصلاة، فإذا كان أحدكم في الصلاة فلا يلتفت، فإن الله قبل وجهه، فإذا التفت أعرض عنه. قالوا: فالثالثة. قال: وإن الله أمركم بالصيام، وإن مثل الصيام كمثل رجل في جماعة معه صرة فيها مسك، كلهم يحب أن يشم ريحها، وإن ريح الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قالوا: فالرابعة، الأمر الرابع. قال: وإن الله أمركم بالصدقة، ومثل الصدقة كمثل رجل قدمه العدو ليضرب عنقه، فجعل يبتدي من عدوه بالقليل والكثير من المال حتى سدى نفسه وتخلص ونجا. ولا ينجيكم من غضب الله إلا الصدقة، وصدقة السر تطفئ غضب الرب وتمنع من تجسده. قالوا: فالخامسة الأخيرة. قال: وآمركم أخيرا بذكر الله، وإن مثل الذاكر كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأخرج نفسه من عدوه بحفظ حصين. كذلك لا ينجي الإنسان من كيد الشيطان إلا ذكر الرحيم الرحمن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما أتم هذا الحديث الموحى به من الله إليه على سيدي، قال: وأنا، أي محمد، وأنا آمركم بخمس. لازم بقى أخش بالخط المصري، لماذا بس يحيى وعيسى؟ أنا أقرأ لكم على خمس: عليكم بالسمع، وعليكم بالطاعة، وعليكم بالجهاد، وعليكم بالهجرة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاطئة، ومن فارق الجماعة قيد كبر مات ميتة جاهلية، ومن دعا إلى عطرية فإنه من جثاء جهنم. فاتقوا الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح قد يكون طويلا في ألفاظه أو في إراده، ومن فضل الله علينا إن احنا إن شاء الله الجمعة الجاية حنكون برضه هنا إذا عشنا ما شاء الله، فإذا بقي منه شيء أتمناه في درس الأسبوع القادم. لا يهمني مش شكل الحديث، حيث لا يهمني صورة الحديث ألفاظ، لا يهمني المغزى، لأن لا من كلمة قالها الله في القرآن أو كلمة قالها المصطفى في هدي النبي إلا من ورائها هدف ومن ورائها مغزى ومعنى وحكمة. فإذا تعلق الناس بالألفاظ وطرت المعاني خسروا خسارة كبيرة. إيه يقول لك هي وأعطي لي خيرا منها ولا أخلف لي، ويختلف على كده أخلف لي وأعطي لي، ولا أنا واحد قل له أرجوك ما تدخلناش في متاهات من حيث الألفاظ. وتعالى يقول لك هي اللغة العربية بتبيح هذا الكلام، ده القواعد دي كده تخش في القواعد اللغة العربية، الصرف والبيان والبديع والمعاني، ويصير لهذا بالأصل. هناك بعض كتب التفسير إذا قرأت فيها تفسير القرآن تجد كل العلوم وضعت في هذا التفسير ما عدا تفسير القرآن. أي والله جد الكتب يقول عندي وفطاحل أصحابها هناك ولا كبار يجيب الآية وبعدين يحللها من جهة العربي ويحللها من جهة التشبيه والاستعارة والكنان والمجاز والمرسل والحقيقة، وبعدين يحللها من حيث التاريخ ويقول لك التاريخ حصل كذا، وساعات ما يجيب اسرائيليات ويشحن. انما احداث الايه اللي بترمي اليه الايه في اخلاقيات الناس وفي عبادتهم وتوحيدهم ابدا ليسجع، فتطلع متصدع من الكلام الكثير. وساعات ايه في بعض كلمات هيصير صف الكلام عنها هيصير صف، وانت مضطر ان قريت لأيه هتطلع مخنوع. والآية استهلت لها معنى عظيم جدا، معنى كبير ينفع الناس في ذات أنفسهم وينفعهم في علاقاتهم مع أهلهم ومع جيرانهم ومع العالم كله. هو يجد كله ويمسك في الشكليات بتاع الحروب. ولأن خلى شهيد الإسلام السيد قطب رحمه الله أنه يألف ظلال القرآن عشان يبعد عن الداخل، يبعد الآيات، وقبل ما يبدأ يجيب أهداف السورة كلها. أهداف السورة عاوز منها إيه؟ موضوعها العام في التوحيد والعقيدة والجزاء والنبوة والقرآن، يجيب الأهداف العامة. وبعدين يقول مجالات السورة كذا، موضوعها كذا، ويرجع بقى يبدأها حتة حتة آية آية. تطلع ولا تطلع منه كلمة صرف ولا معاني ولا من بيانية ولا من زايدة أبدا. لأن هو عاوز لك إيه؟ لا كتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة، فلا بد أطلع منه بهدى ورحمة. اما اطلع منه لما هو جاء الصرف الصرف لقطة ثانية في ناس بتلاقي الصرف والبيان والمبيع والعلم البلاغة لوحظة الثانية روح احضرها. هذا قرآن يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم واتفاء لما في الصدور. وانت طلعت الآية قال بموضوع الله يجعل لك بيت يجعل بيت فين الشفاء للجاري فضع فيني فهنا يهمنا بالحديث اللي معانا اهداف العامة ايه. احنا قلنا ان اشترك فيه الله وجبريل ومحمد عليه السلام وزكريا ويحيى وقدامهم فعلا قال احنا زكريا ويحيى من عرفة ام حاجة اللي اخبرنا عنهم رسول الله جعنا احنا هو اللي اعلم طب الرسول جه من ايه دليل ومنهم الف السنين جبريل قال له طب جبريل قال له ايه هي فوضى وما لا تنزل الا لانه قعد غايب مره 40 ليله لا يجيش على طول خالص لما الرسول بقى زهقان ومشتاق جدا وقال ايه خالص الناس يقولوا لي ايه يقولوا لي جبريل وبعدين نزل قال له لقد غبت عني وتريثت حتى اشتقت اليك وحتى ظن بي الناس الظنون انت ايه خالص يا ابليس اخش انت جبت اي يوم قال له يا رسول الله والله انا اشد خوفا اليك ولكن ما نتنزل الا بامر ربك هي فوضى وانا نازل كده يعني نبيج الارض ربنا عاوز يلفت نظرك في حاجه يعني ينبهك على حاجه ينصحك تعطي يلمك يجيب لك الام واوجاع بانقطاع الوحي تنتهي ما تاخد ذلك قال له ما عندكش خبر ليه ربنا اخرك قال لي عندي خبر لأن أصحابك لا يقصون شواربهم ولا يقصون أظافرهم ولا ينقون براجمهم ولا يستاكون وإحنا ملائكة لا ينزلش إلا في الجو النظيف الإسلام نظيف فتنظفه فإنه لا يدخل الجنة إلى نظيف قال له حاضر خلاص تبلى يا الله تأخر عنه مرة برضه لأن كان فيه كلب صغير دخل البيت من غير ما يعرفه ولابس تحت السرير عايز يعيش وجه الميعاد ميز جبريل لا الرسول حيطق ليقول سبحان الله ما كان الله له فيه وعده عمر ربنا اخذ وعده جبريل ما جيش وقال لي الظهر طلع بره القهوة دي انا على الصدر على الباب واقف يا قال له جبريل قال لي قال ما جيش معنا في الاهل جيش معادي انما نحن مع سال ملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور ولا تمثال وعندك كلب قال له عندك كلب قال له ايه عندك حسين فدخل الكلب نجمي بعيد كده راح شدوه طلعوه وراح جاب ميه ورشها مع الكلب راح جيب الدخل فاذا ان زكريا يقول كلام يحيى ابن زكريا وهي ايه خلاص يخش ثلاث ورسول محمد وأي جبريل ينزل امر الله زي كان حديث مبارك الراوي بتاع الحديث الحارث ابن الحارث ابو زيد الاشعري من اوائل الروس الاشعري اليمن يعني اللي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين كانوا اذا ارمدوا اي اجزموا في سفر يعني ادركتهم ازمه جمعوا ما عندهم من طعام فجعلوه في اناء واحد ثم قسموه بينهم بالسويه فانا منهم وهم مني اللي سماها الان كذب اشتراكيه الفعل ما يكون السفر والزاد يلخلخ بدل ما الحيري يخلص غيره قبل الرسول ما يعرف ان الزر هيخلص ويعرف ان الزر اربط يقول لي معه حاجه جدا فيجيب الواحد بلحتين فاضيين ثلاث بلحات شويه بلح طبعا الحيري فين شويه كسر من خبز ولا خلاص يجيب اتاب عنده دقيق وعنده زحف يحطه مع بعض ويبدا بقى يوزع وقت الاكل التموين البطاقه ليه عشان الفقير ما يكسرش خطره يبقى تكون فاهم اهو لا خلاص محدش عايز المعجاء وحد عايز ثلاث بلحات الاولي عندكم يقعد ياكل شهر بحاله ولا يعلم احد اللي عايز على حساب كل ما على حساب الاسلام وبسياسه خير الانام الاشعري كانوا كده فالرسول فرحان بينوه بهم كانوا اذا كانوا في سفر واجدروا اي ارملوا جمعوا ما عندهم من طعام فجعلوه في اناء واحد ثم قسموه بينهم بالسويه كان منهم أمي أو لا منهم دول. أبو موسى أشعري اللي كان صوته مزمار من أزاوز والحارس جعله. ومن العجب أن الحارس ده لم يثبت له في كتب الحديث كلها خصوصا الكتب الستة البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ليس له في هذه الكتب الستة اللي جمع في الدين كله إلا هذا الحديث بتاع النهارده. لم يروي هذا الصحابي إلا هذا الحديث. فلما صبر عند الصحابة وعند ما صبر عند المحدثين فجأة قالوا هذا صحابي لم يروي إلا هذا الحديث الصحيح على شرط البخاري ومسلم. وحديث إيه جامع في الكتاب كله فيه. هذا أول حاجة. الحالة الثانية أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بيحدثنا عن يحيى وعن ابن خالته عيسى ثم أبطع ذكرها على اللبس. يعني ما لنا يرتبع من الجديد نزل بني إسرائيل نزل أنبياء بني إسرائيل من أخوات أخوات الزعلان منهم زي الحاجات العين من إسرائيل المراوغة بتاعتها والعطرطة والطرف والعلاج والكفر. الرب قال عليك قال لا انت زعلان من بني اسرائيل غير انبياء بني اسرائيل. ربنا قال ليسوا سواء ما يصحش نعمل الحكم. انبياء بني اسرائيل لا ينقصوا ابدا في المنزله عن اي نبي كان زي الانبياء اللي قبلهم واللي بعدهم فكلهم على عينها وراسها. وهذا يدل على ان الاسلام لا يعرف التعصب ولا الحزبيه ابدا. مع ان الرسول لم يلق عنه وتعبا ورهقا ومعاداه ومكائد ومؤامرات ادى لكن اليهود اللي هم دول انبيائهم. لو ان الاسلام ده ليس عند الله كان الرسول بلغ الحفل يقول لا والله العظيم ما جبت واحد نبي ابدا من بني اسرائيل من اول يعقوب اللي هو ابوه الارض اللي هو اسرائيل نفسه ولا بني لا ولا بني لا يعقوب ولا يوسف ولا حد لما يجيب لي يوسف صور حل صور يوسف بقى لي يوسف اول اسرائيل اول بني اسرائيل لان ابوه يعقوب اسرائيل نفسه وده يا بني ويوسف سوره كامله الحال اربع تربع وكلهم ويوسف سيره مريم وجعلنا ابن مريم وامه ايه سبحان الله وعلى عيسى وجيها في الدنيا والاخره مع انهم بني اسرائيل. داود ذا الايدي انه اواب انا سخرنا الدنيا معه يا ما ربنا قال عدوك عينه بني اسرائيل. سليمان ابنه ربنا جاب له اسال في عين الخطر والنحاس وجاب له الريح وجاب الجن وجاب فيه السطر في شرحناها بسوره النمل مع الجن ومع بلقيس وحاجه والذي عنده علم الكتاب والهدهد كيفيه. بيدل عليه الاسلام واسع الصدر. الاسلام نصفه. الاسلام بيعلمنا السؤال والتأني مش ما تسأل عن واحد تقول عيلته وعيلته عيلته وامه وابوه ومراته وجيرانه. دي كده. زي الموصى يلد عن مراته يقول لها عليك وعلى جر حبلك وعلى ربك وعلى المأذون اللي كتب الكتاب. الله هي قد ليه كده؟ طب هي غلط غلطه المأذون ماله غلبان واللي رباها بزاد ابوها ليه كده؟ وقد يكون هو نفسه غلطان انما الحمق والاندفاع والحماقه الا الحماقه اعيت البيت ويسيب بها بقى والعيله كلها السبعه. هذا خطا. الانسان اللي علمنا انها بالملقاط لا التقط ما حسن ونتجاوز عما شاء وما قلبت. انا كنت راخ اللي بيته من ازاز ما جعلت لك وصوف لان انت وين الازاز خط واحد على الكسار امامك فكلنا معيوبين. فبدل ما تبص العيب غيرك تقول يا رب انا غلطان بيني وبينك وانت مطلط عليا الناس دي انا عارف ان انا زعلان مني يا رب صلح الحد يوميك يا رب انا غلطان. إما تعترف الله بالغلط وتقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أقول ذنوبا إلا أنت فاغفر لي بدل ما تحط العيب على الناس تقوم ربنا يصلح يحلك. والله هذا مجرد. فكان بعض العلماء يقول إني أعرف هذا والله في خلق دابتي وامرأتي أعرف ربنا زعلان ولا راضي. إذا لقيت هدية مقلوبة تبان مداها بنوت ويداها بستان وطالع الصبح من عندها في منتهى الصفاء مع بعضهم جيت لقيتها بواب يبقى لازم بقى في حاجه يا اللي لعبت الدنيا بره يا صلاه الصبح على الله في غلطه بقى اتعلمت مع الناس معامله سيئه فربنا حينكد عليا فبعد ما هيش لا كده حول لي اروح داخل اجاب بدوبي وصار وتحين في التوبه ويا رب هذا غلطان اللهم ان جاي غلط مني ارجوك صلح الحال معاها واعدل عقلها واللي بيني وبينك نتحاسب مع بعضنا. والله بسرعه اطلع لها قاعده حتى تقول درست العيال كان تعبني شويه وتعتذر لي قلت سبحانك يا رب لأنه ربنا قال كده يا عبدي أصلح ما بيني وبينك وأنا أصلح ما بينك وبين الناس. عظمة صلح اللي بيني وبينك لا هتطرق إن احنا نحط أهمية في النسوان وفي العيال اضرب ولا تزيدهم إلا ضرار كل ما تضرب أكثر كل ما تجد الخيال أكثر والشتيمة تكون تحيزة لأنك بتداوي بنفس العلة بتداوي بنفس الداء داوي بالنفس جاتي الداء أنا حرجع نفسي وأقول يا رب أنا غلطان والحديث أصلح لي شأني كله يا حي يا قيوم برحمتك أستعيذ أصلح لي شأني كله شأني كله يعني أحوالي كلها مع مراتي وعيالي ومع الناس برا ومع زملائي ومع الأهل بتاعتي مع صحتي ومع ديني ودنياي مع جيراني مع كل أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. واللجوء إلى الله دايما بيخلي الإنسان مستريح. ليه؟ لأنك بتضع حملك على القوي المتين أو آوي إلى ركن شديد. نعم بتحاول أنت تعمل إنك أنت تقوم ثم ربنا تسيبوه حتى يقول الملائكة حتى أنت عاوز تسيبوه هذا هو اعتمد على شطارته وعلى عقله تسيبوه وذلك كل ما تداويها كل ما تقتلها تقتلها من عينك زي القربة كل ما تشد خرق يفتح خرقين. ليه؟ لأنك أنت وكلك الله إلى نفسك ومن وكله الله إلى نفسي فيا ويله يا ويله أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ليه؟ لأنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة نفسك كلها ذنوب وعيوب وكلها خطأ وضلال وجهالة يا رب ما تكلنيش تكلني غلط صالح شديه غفر عنه للحق وكان رأى مصرية يقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ونورك الأكرم أن توجهني وجه الخير ولو كان ذلك مرا على قلبي تألش عنه الشيء اللي يرضيك وفيه العافية لي مشيه فيه غفر عنه لأنني بيسكن معايا نفس أمارة ليه ونهار ليل ونهار معك بالتلام معك وتقوم معك وتجيب لك الشهوات والشبهات والشك وتجيب لك التعب القلب مع المرأة ومع العيال ومش يعني قاعدة بره فتنفع بس الباب فبس بابك وحتى أعدائك اللي بيحاربوك في القضية بره إلا الناس أمارة دي تقول لها أراعت ست أخبارات يا ستي إذا أنت أغفل سيبيني لله أبدا تبقى أنت نجح في الحق وتقول لك إيه رأيك بقى نعمل كذا يخرب بيتك إزاي يا من بنت الحلوة دي ازاي ونجيب لها ازاي سبحان الله العظيم تنادوا ملازم ملازم اول يرافقك بالصح واليقظة النوم بالصباح والمساء واعمال وابليس يقول لها يعلمها وتيجي تطلب ملابس خدق زي له شو عمل هو اذا لها جاي بتقول انت يلحن وهي اللي تخرج من اعمالي كذا كذا انما المؤمن بقى ما يكون محصن بيقول يا رب انت حسبني للشيطان اللي يلحن والابليس والناس الاماره اللي بتغرق تحسبني للهوى اللي بيقلب اني ابتليت باربع ما سلطوا الا لجلب مشقتي وعنائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلها عذاب الخلاص في رب الجنه والناس الجا الى الله ولا يساوى عند الله دول نملة ربنا حول يا هوى امشي يا نفس عمارة روح الله تموت شهواتك والشيطان يغلى استعالي بالضياع والنفس الأمارة هيتخبط تصبح رايق ومنتصر في معارك الشهوات والشهوات فهذا أول شيء عليه الدين إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من عند الله مرسل لم يتعصب لنبوته ولكنه دائما يذكر انبياء الله والقرآن علمك صرت الأنبياء وصرت سيدنا يوسف وصرت مولى نفسها. واليهود اللي هم من بني إسرائيل اللي هم أبو يعقوب انت شفتهم سموت يوسف بحال. فالحقيقة دي أول فائدة لأخوك إن إحنا نتعصب لا تعصب الباطل محدد. يعني مثلا في ذم في إيدك يبقى على قد ذم ذم عاوز تحط عليه حط على أدوات. حتى العلماء قال لو أنت وضعت بلاستر ولا ورق مشمع ولا حاجة على الدرج أزيد من اللزوم أزيد من حد تماسك الوضوء ما ينفعش. عاوز تحط حاجة على الجرح لأن ما تضره حط على قده بس. زي الجرح عبارة عن حتة قد قرش تحط انت قد ربع جنيه وهي فوق معظومة في دمك. فلو ما احنا الدمك قلنا لك فعلى قد الدمك فعلى قد عدوك لحدك ما نجيش تفت غلطت 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 زي عبوك الراجل طيب حتى انت حروها شيخ جهك انا عبوك الراجل طيب امك انطلع عليك زي ما ست الراجل الان وزي الناس ما كان عبوك برأة سوئين وما كان امك بغير ما لموش ولا تعالى بنت الزانية لا ابوك الراجل صالح وامك طيب انطلع عليك. فكل انسان ما يكون عاقل كل ما يحدد ويتعصب. نمرة اثنين ان رسولنا صلى الله عليه وسلم نقل الحديث بأمانة لأن جبريل نزله وهو أمين على وحي لا يقدر يتكلم كلمة أبدا ويقدر يجوز زي ما نزل كده. وده بيخلي غير اطمئن حتى ساعات لا يقدر يقول له يا جبريل زورنا لما سمعت أول الدرس ما الزور مسايا كثيرة ما استفرد قال له الله يعني أشد فوق ولكن ما نتنزل إلا بأمر ربي. هل ده ساعة ما رب العزة يكون عاوز أمر يوم يحصل من فوقنا وحي ده شطرة لعرف احنا ملائكة فجاءت الرب حيز الأمر كل بالك له وظيفة مخصوص فالمدبرات أمرا تتوزع الدنيا شوف الملك قديه. فساعة ما يسمع صوت الوحي الأكبر كلهم يخلون تجليل ومعهم جبريل نفسه تجليل لعظمة الله خاشعة أساس الرحمن وعالة الوجوه للحي القيوم. فيأتي الأمر لجبريل ارفع رأسه لأن التجليل مثل فيرفع جبريل رأسه ويقول يا ملكة الله ارفعه وانصره فإن الأمر ليس لكم لو كنت انت حاجة في الأمر ده فيسمع توجيهات الله انزل بكذا كذا. لا نقش ينتكس معاه زي صورة كاميرا تحط انت النجم قدامك معلوم وتلقطه يجي العدو ولا تقدر تحط حاجة زي ما هو كده. لا يمكن ابدا يكلا شيء وساعة طارئ اذا الموقف هتقدرش الكاميرا جبريل ما يقدرش ساعة ما يتلقى زي ما يتلقى ينزل. حتى ربنا زي ما قلنا أن نذهب به الروح الأمين على قلبك ما قالش على ودنك لأن القلب هو محل الوعي والتثبت. فتعرف ما تيجي ينزل بالآية أو بالحديث أو الخبر مش بينزل على ودنه بحيث يسمع وهو مشغول يقوم ينسى على القلب فيلقى في القلب نقشا والقلب هو اللي يوزع الدم على الروح. فكأن الأمر الله بينزل في قلبه ويتوزع في جسمه مع الدم ويجري مجرى الدم في العروق يطلع جسمه كله ملبس بأمر الله. ليسين في عجباء ليسى فنقرئك فلا تنسى هنقريك وتنساك مع ان امي قال لا احنا مش هنجمعك ده مش اهرام ولا اخبار ولا جمهوريه هتلاقي خالص على خدت بالي انت قلت ايه لا 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 احنا هنقريك وتنساك معانا امي ولكن نجا تسبق العلماء والمعلمين وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قال بقى ايه اللب ايه الموضوع قال ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات خمس اوامر يعني وقال له كما قال الاول وهم بني اسرائيل رضي الله. وهذا يدل دلاله واضحه على ان المؤمن قبل ان ينصح غيره عليه ان ينصح نفسه. دي مهمه جدا في عالم الدعوة إلى الله لازم تلتزم. وساعة ما تقول لابنك ما تشربش سجاير لازم تكون أنت ما تشربش لازم تقول لمراتك صلي والحق الصبح حاضر تكون انت بتقوم بالبدل. لازم تقول لابنك اطمئن في الصلاه هذا ما تحرفهاش، تكون انت على الاقل بتطمئن سبعه. السبعه بتقعد في حد دول هيبقوا هو على ثلاثه معاه، لانه ما يجي ينقل منا مش هينقص في الاصل، هينقص شويه. فانت لما تعمل خمسه هو حاول ثلاثه كويس، لكن ما كنت تقول الصلاه تقول صلي هيصلي على طريق. وبعدين دايما تشبكهم مش بالاوامر، تشبكهم بالله. لان في النهارده في الاخبار يعرفون الصلاه ولا يعرفون، يقول لك ناس جامعيين معاهم كتاب كبير وقام مراقب الوعظ عندنا يطلبوهم في حفل صلح فصلوا وراه. وبعدين نسال واحد يقول له انت بتوضي؟ قالوا هو ايه؟ احنا علمونا في الايام المدارس ان الفضلات معرفش الوضوء، ومعاه اكبر شهاده جامعيه ومن بره كده جاي معاه مؤهل من بره ومجيء. يعني او ابليس التاني يصلي الوضوء يجهل الحاجات الضروريه. فهنا المهم ان الانسان قبل ما يعلم غيره وقبل ما تخاف، يعني زي ولد ما قال لابوه انت بتضايق نكون كل طول السجاير السجاير المضره بيجيب الصلاه وانت بتصلي عليه ما جاء الرسول من راسه. قال له يا ابني بلال وجهت لنا. قال له مش بالغ، هو سايب بالغ كنت بتسبحه. ده لو واحد عرف اللي اشتغلت الشهر يحط صبره في الشهر. فلو انت مؤمن بقى ان السجاير بالغه ما كنتش بتسبحه. لكن انا ايه رايي كده؟ طب ايه رايك؟ قال له رايي انك انت بتقول لي كده عشان توفر كلامها. انت خايف على جيبك، مش خايف على صحتي. بدل ما طالبك وجمع العلبه تعاوز توفر انا بخيل. طب راجل وش احمر لان يعني ابنه خزاق. قال انت لو كنت تسيب السجاير خلاص معانا تقليدا صلي قبل ما تقول لها صلي، سيب السجاير قبل تقول لها. يا ايها الرجل المعلم وغيره هلا يسلك جلد التعليم صرفوا الدواء للاستقامة والضمى كيما يصح به وانت سقيم وذراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عليم. ابدا لنفسك فانهاها عن غيرها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول وكتاب القول منك نفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أما ما هو ما هي العظمة في رب الحديث بعد هذا؟ كيف خرج كلمات توحيد الله والصلاة على الالتفات والصيام والنسك والصدقة وفك القيود، ثم بعد هذا ذكر الله في الآخر. فهذا ما توفي حقه ان شاء الله في مثل هذا اليوم المبلغ اللي جمع 230 جنيه وده المساله يعني نشكركم عليها ونحمدكم نحمد الله اليكم فيها ونسال الله ان يرد لكم هذا المال مضاعفا في الدنيا وخلفا في الاخره. قل استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. لا تنسى جلسة التفسير بكرة والثلاث في الخيامية والخميس في المطرية والجمعة إن شاء الله.